بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على المقدمة التي جعلها الشيخ رحمه الله لهذه الرسالة، ونشرع اليوم بحول الله وقوته في أولى القواعد التي ذكرها رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا لكم أن هذه القواعد تعتبر أساسا في معرفة الدين الذي كان عليه المشركون، فيجتنب، والدين الذي كان عليه المرسلون فيتبع. وهذه القاعدة كما قلنا هي أولى هذه القواعد، وفيها بيان للدين الذي كان عليه المشركون، وفيها بيان للدين الذي جاء به المرسلون، وكذلك فيها دفع لشبهة عظيمة من الشبهات التي يأتي بها القبوريون ليدفعوا بها الحق. وشبهتهم، الشبهة هي أن الكثير من القبوريين والعابدين لغير الله عز وجل يقولون لأهل التوحيد: كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف إلى غير ذلك من أمور يذكرونها هي في حقيقتها راجعة إلى أي شيء؟ إلى الربوبية. وهم بهذا يحرفون معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عندهم تعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وظنوا أن هذا هو التوحيد الذي أراده الله جل وعلا منهم، وأن من أقر بهذا واعترف بهذا فقد حقق الغاية التي خلق لأجلها. والشيخ رحمه الله تعالى دفع هذه الشبهة دفعا عظيما بهذه القاعدة. فيرد على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقاتل من؟ قاتل الكفار. وهؤلاء الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المالك المدبر، مع كونهم يعبدون الله جل وعلا بأنواع من العبادات. فلا بد أن نعلم هذا، أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المتصرف، وكانوا يعبدون الله جل وعلا كذلك ويتوجهون لله عز وجل بشيء من عباداته. والدليل على أن المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل إجمالا أدلة كثيرة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذه الآية فيها بيان لإقرارهم بأن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، فهذا السؤال توجه به النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين بأمر الله سبحانه وتعالى له: قل من يرزقكم من السماء والأرض. فرزقهم هذا أقروا بأنه ممن؟ من الله جل وعلا، ولم ينسبوا رزقهم لغيره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال: قل من يرزقكم من السماء بأن ينزل الأمطار، والأرض ورزقه إياهم من الأرض صنوف النبات، صنوف النبات وصنوف الثمار. وقال: أمن يملك السمع والأبصار. وهذه فيها إقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق لأسماعهم وأبصارهم، وأنه المالك لها وأنه المتصرف فيها سبحانه وتعالى. وقال: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه في إقرارهم لله عز وجل بالإحياء والإمادة. ثم قال: ومن يدبر الأمر. وهذه في إقرارهم لله عز وجل بأنه هو الذي يدبر جميع أمور عباده، لأن الأمر هنا مفرد معرف يفيد العموم، كأنه قال: ومن يدبر أموركم، أو ومن يدبر أمور الخلق. فهذه كلها فيها إقرار. قال: فسيقولون الله. وهذا هو الشاهد، فإنك لو أتيت إلى أي مشرك من المشركين وسألته بهذه الأسئلة قال الله فسيقولون الله، فهذا جوابهم على جميع الأسئلة التي سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينسبوا لا الرزق من السماء ولا من الأرض، ولم ينسبوا الخلق ولا الإحياء ولا الإماتة ولا تدبير الأمر لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يقرون أن ذلك كله لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك لما أقروا بأفراد الربوبية هذه احتج الله عليهم بها، أراد الله عز وجل إلزام هؤلاء بهذا الإقرار إلى أن يوحدوا الله جل وعلا في ألوهيته. فقال: أفلا تتقون، يعني مع أنكم تقرون بأن الله جل وعلا هو الرازق لكم وهو المالك لأسماعكم وأبصاركم وهو الذي يحييكم ويميتكم وهو الذي يدبر أموركم، فلما عبدتم غيره؟ فكان الواجب أن يقودكم هذا الإقرار إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قال: أفلا تتقون. ومعنى أفلا تتقون يعني أفلا تتقون الله فتوحدونه في ألوهيته، كما أنكم أقررتم واعترفتم له بماذا؟ بالربوبية. أو أفلا تتقون الشرك به في ألوهيته وأنتم تعلمون أن لا شريك له في ربوبيته. قال الطبري رحمه الله في التفسير: فسيقولون الله يقول جل ثناؤه فسيجيبونك بأن يقولوا الذي يفعل ذلك كله الله. وهذا دليل واضح على إقرارهم بهذا. وقال ابن كثير رحمه الله: فسيقولون الله، أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به. وقال الشنقيطي في أضواء البيان: فقل أفلا تتقون. قال: صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأن الله جل وعلا هو ربهم الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشرفوا به جل وعلا، أي في الألوهية. والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا كثيرة، كقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذه في إقرارهم بأن الله جل وعلا هو الذي تفرد بخلقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذه ظاهرة. كذلك قوله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون، إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والإيمان هنا بالربوبية المراد به الإقرار، أنهم يقرون بالربوبية. فالمراد بالإيمان الإيمان في اللغة الإقرار بالربوبية، وهم يشركون به أي في الألوهية. قال: والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. إذن كون الشخص يقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وأن ذلك لله وحده، فهذا ليس هو معنى لا إله إلا الله الذي وضعت من أجله. وإن كان كما قلنا، وإن كانت الألوهية تتضمن ماذا؟ تتضمن الربوبية، إلا أن المعنى الذي وضعت لا إله إلا الله لأجله، والمعنى الذي فهمه أهل اللسان العربي، معناها لا معبود بحق إلا الله. وقال السعدي رحمه الله: فسيقولون الله لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. وهذا واضح في أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل. ومن الآيات كذلك التي ذكرها الله في إقرار المشركين له سبحانه وتعالى بالربوبية: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. تأمل، هذه الأمور جميعها أسندوها وأضافوها لله عز وجل وحده. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي يصرفون. ما الذي صرفهم عن إفراد الله عز وجل بالعبادة مع هذا الإقرار والاعتراف؟ وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذه الآيات كلها صريحة في الدلالة على أن المشركين كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالربوبية. وتأمل أنهم مع هذا الإقرار لله عز وجل بالربوبية كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع من العبادات. فمن ذلك أن المشركين كانوا يصلون، المشركون كانوا يصلون لله كما في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وكذلك كانوا يصومون تقربا لله عز وجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وكانوا يحجون ويطوفون بالبيت حتى نزل قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره الله عليها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، فأمر أبا هريرة أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يطوفون وكانوا يحجون. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم ماذا؟ لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قدي يعني كفوا إلهكم أو أمسكوا إلهكم، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بماذا؟ بالبيت. وهذا الاستثناء، الاستثناء هنا هو الذي ماذا؟ أضر بهم. لبيك لا شريك لك، قالوا إلا شريكا هو لك. ونحن نقول استثناء الموحدين نفعهم واستثناء المشركين ضره، هو الذي ضره. فهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا فيه اعتراف بأن ما يجعلونه لله من الشركاء هم من خلق الله وهم مما يملكه الله، وهذا اعتراف بأنهم يعبدون المخلوقين ويعبدون المملوكين. ولذلك الله عز وجل قال لهم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أنتم تجعلون ما أملك شركاء لي في عبادتي، فهل ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم فيما تملكون؟ احتج الله عز وجل عليهم بهذا، وهم لا يرضون هذا لأنفسهم. وهكذا كما ترى أن كما في قول الله عز وجل وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني أنهم يملكونها. فهذا من سفه المشركين أنهم يعبدون ما يملكون. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فهذه اللام تفيد الملك أي أن الأصنام هذه يملكونها. وكذلك في حديث ذات أنواط قال وللمشركين سدرة، إذن هم يملكونها ويعبدونها عياذا بالله. وكذلك كانوا يعبدون الله المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الله بالنذر كذلك وبالاعتكاف والذبح. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. فهذا في الجاهلية يعني قبل الإسلام كان قد نذر أن يعتكف لله عز وجل ليلة في المسجد الحرام، وهذه عبادة، فقال له: أوفي بنذرك. وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية وكان مشركا ومات على الشرك، نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. شوف هذه يعني الآن أقل من يفي بهذا، نذر أن ينحر 100 بدنة، وهذا يدلك على أنهم يعظمون الله، كان عندهم تعظيم لله عز وجل. فهو نذر أن ينحر 100 بدنة ومات قبل أن يفي بنذره. فقام أبناؤه العاص وعمر، قال: وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، يعني أرادوا أن يوفوا بهذا النذر، فهشام نحر 50 بدنة. وأن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني قص له قصة أن أباه نذر أن ينحر 100 بدنة وأن هشاما قد نحر 50، فبقيت 50. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، ما المراد بالتوحيد هنا؟ توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو مقر به. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، ولذلك قال له: أما أبوك فلو كان أقر لله بالتوحيد، وألف التوحيد هنا للعهد الذهني، التوحيد الذي جاء به الرسل وهو توحيد الألوهية، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. لو كان أقر لله بالتوحيد، توحيد الألوهية، فصمت وتصدقت عنه نفعه، أما الآن فلا ينفعه أنك تتصدق عنه أو أنك تفي بنذره. وكذلك كان المشركون من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل أنهم كانوا يطعمون الطعام وكانوا يسقون الحجيج ويعمرون بيت الله عز وجل بالبناء وبغيره، كما في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. إذن كانوا هم يسقون الحجاج ويطعمونهم تعبدا وتقربا لله، وكانوا يعمرون بيت الله، وهم الذين بنوا الكعبة وتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يدخلوا فيها مالا حراما، وهذا من تعظيمهم لله عز وجل، تعظيمهم لله أنهم بنوا بيته وأنهم تعاقدوا أن لا يدخلوا فيه شيئا من الحرام. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث الحكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد بها لله في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان كافرا منكرا للبعث، ولذلك أعمال الكفار لا تنفعه ولا ينتفعون بها، كما مضى معنا في قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، إلى آخره. وكذلك كانوا يدعون الله، هذا أيضا من العبادات، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويخلصون له في الشدائد، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ما سقناه من الأدلة يدل دلالة واضحة على أن المشركين كانوا يقرون لله بالربوبية، وكانوا يتقربون له بأنواع من العبادات والقربات. واضح هذا؟ إذن هؤلاء الذين يقولون: لماذا تحكمون علينا بالشرك؟ يعني وحالهم يقولون: نحن نقر لله بالربوبية ونحن نعبد الله، نصلي ونصوم ونزكي ونحج، فكيف الجواب عن هؤلاء؟ نقول: حالكم هو حال من؟ هو حال المشركين الأولين. أنتم تقرون لله بالربوبية، وأولئك كانوا يقرون لله بالربوبية، بل أنتم عندكم شيء من الخلل حتى في توحيد الربوبية، فإن الكثير منهم يعتقدون أن غير الله عز وجل ينفع، وأن غير الله يضر، وأن غير الله ينزل الأمطار، وأن غير الله ينبت النبات، بل أن غير الله يحيي ويميت، ولم تكن هذه العقيدة عند أولئك، وأنتم تعبدون الله وأولئك كذلك يعبدون الله، وأنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، وأولئك يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فإذا إن قلتم، إن حكمتم على أنفسكم وأنتم على هذه الحال بأنكم من جملة المسلمين، فيلزمكم ماذا؟ أن تشهدوا لأولئك بأنهم كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد. وإن قلتم كان أولئك من المشركين، طيب السؤال: ما الذي جعلهم مشركين؟ هذه التسمية جاءت من أين أتتهم؟ هذه التسمية أصلا سماهم الله بالمشركين لأنهم أشركوا غير الله بالله في ماذا؟ في عبادته، أشركوا غير الله بالله في العبادة، ولذلك سماهم الله بالمشركين. فمن أشرك غير الله بالله في عبادته كان كذلك مشركا ولا فرق. واضح؟ إذن لا بد أن يعترف أولئك بأن الإقرار بالربوبية وحده مع عبادة الله وعبادة غيره معه هذا ليس هو الإسلام ولا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإقرار لله عز وجل بالربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام. إذن الآن عرفنا من هذه القاعدة أن التوحيد الذي أراده الله عز وجل من العباد ما هو؟ هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعباد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وأن هذه تفسيرية فيها معنى القول دون حروفه، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا الرسول يقول لهم ماذا؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك شوف ما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أني أنا الخالق الرازق المالك المدبر، لا، لأن هذا شيء مركوز في الفطر، مركوز في الفطر. ومن فوائد هذه القاعدة أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، ولا يعصم المال ولا الدم، صحيح؟ ولو كان كذلك، يعني لو كان يكفي الدخول في الإسلام لكان أولئك من جملة ماذا؟ من جملة المسلمين. ومن فوائد هذه القاعدة أنك عرفت ماذا؟ حقيقة ما كان عليه المشركون من الدين. ما هو؟ الإقرار لله بالربوبية وعبادة الله مع عبادة غيره، هذا دينه، الإقرار لله عز وجل بربوبيته وعبادة الله مع عبادة غيره، واضح؟ وهذا سبب الخصومة، سبب الخصومة بين المشركين وبين الرسل، ماذا؟ هذه الجزئية، الإقرار لله بالربوبية هذا جاء به الرسل، وعبادة الله جاء بها الرسل، وإنما صبت دعوة الرسل على منع المشركين من صرف العبادة لغير الله، واضح؟ أي هذا. فالمشركون مشكلتهم وسبب الخصوم بينهم وبين الرسل صرف العبادة أو شيء منها لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه القاعدة أنك تعلم بها خطأ من فسر لا إله إلا الله بأن لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر إلا الله، لأنه كما مر معنا أن المشركين كانوا يقرون بهذا، وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، واضح؟ مع أنهم كانوا يقرون لله بالربوبية، فقوله يستكبرون لو كان هذا هو معناه إذن هم لم يستكبروا عن لا إله إلا الله وعن قولها، فلما كان لها معنى آخر أبان الله عز وجل أنهم قد استكبروا عن هذا المعنى الذي هو ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. إذن الآن عرفنا الخلاصة، خلاصة هذه القاعدة، وكما ذكرنا لكم أن هذه القواعد أساسا في التفريق بين الدين الذي كان عليه المشركون والدين الذي كان عليه المرسلون. فالآن لما تقرأ هذه القاعدة تعلم أن الدين الذي كان عليه المشركون ما هو؟ الإقرار لله بالربوبية وعبادة الله مع عبادة غيره معه، هذا دين المشركين. وأما دين المرسلين فهو الإقرار لله عز وجل بالربوبية وإفراده بها مع عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إذن من أقر لله بالربوبية وعبد الله وعبد معه غيره، هذا على أي دين؟ هذا على دين المشركين. ومن وحد الله جل وعلا في ربوبيته فأقر بالربوبية لله عز وجل وحده ولم يجعل لغيره شريكا في شيء من أفراد الربوبية، وعبد الله وحده على جهة الإفراد ولم يجعل في عبادته شيئا لغير الله عز وجل، فهذا على دين من؟ هذا على دين المرسلين. فهمنا؟ إذن هذه القاعدة الأولى من هذه القواعد يتضح بها تماما الدين الذي كان عليه المشركون والذي يجب علينا أن نجتنبه. لكم دينكم ولي دين، فدين المشركين الواجب علينا أن نجتنبه، كما قال الله عز وجل: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويقول: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. إذن القاعدة هذه ظاهرة في التفريق بين الدين الذي كان عليه المرسلون والذي يجب علينا أن نتبعه، والدين الذي كان عليه المشركون والذي يجب علينا أن نجتنبه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.